الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب صيام التطوع. التطوع يعني النفل القدر الزائد على الواجب، وفائدة التطوع في أبواب الدين وبذل القدر الواجب، القدر الزائد على الواجب تكميل الواجب وترقيع الخلل الواقع فيه. فإذا نظر في صلاة العبد ووجد فيها شيء من الخلل قيل: انظروا هل لعبدي من تطوع، مثل ذلك في سائر أعماله. فإن كان له شيء من التطوع كمل به الواجب. ولا يتقرب العبد إلى الله جل وعلا بأفضل مما افترضه الله عليه. تجد بعض الناس يحرص على التطوع مع أنه يخل بما أوجب الله عليه. بعض الناس يصلي مع المسلمين التراويح والتهجد ويحرص على ذلك، وإذا جاءت الفرائض نام عنها. مثل هذا الذي يغلب على الظن عدم قبول عمله، لأن الإتيان بالواجب هو الأصل، وأداء الواجبات والكف عن المحرمات هو التقوى. والله جل وعلا: إنما يتقبل من المتقين. أما أن يخل بالواجب، وبعضهم قد يترك الواجب ثم ذلك يقدم شيئا من التطوعات، هذا الذي يغلب على الظن أن عمله غير مقبول. وإن كان ما عند الله لا يمكن حجره، لكن من خلال ما جاءنا عن الله جل وعلا أفضل ما يتقرب به العبد أداء ما افترض الله عليه. ثم بعد ذلك لا يزال العبد يتقرب إلى الله بالنوافل حتى يحبه، فإذا أحبه كان سمعه وبصره إلى آخر، فلا يأتي ولا يذر إلا ما يرضي الله جل وعلا، وحينئذ يكون وليا لله جل وعلا. التطوع الصلوات لها تطوع مطلق، ولها تطوع مرتب. الزكاة القدر الزائد على الواجب تطوع، وقد يجب قدر زائد على الزكاة عند شدة الحاجة إليه. الصيام كذلك، هناك صيام منصوص عليه في أيام وأوقات محددة، وهناك الحث المطلق على الصيام: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، وفي الجنة باب يقال له الريان يدخل معه الصائمون. وأشرنا بالأمس إلى شيء من فوائد الصيام، ولسنا بحاجة إلى إعادتها وتكرارها. الصيام ركن من أركان الإسلام، عن صيام رمضان يليه ما يوجبه الإنسان على نفسه يجب الوفاء به. الكفارات يجب الوفاء بها، إذا لم يجد ما يعتق عدل إلى الصيام. ومع ذلك تطوع. أفضل الصيام صيام داود كما جاء في الحديث الصحيح: أفضل الصيام صيام داود، يصوم يوما ويفطر يوما. كما أن أفضل القيام قيام داود عليه السلام، ينام نصف الليل ثم يقوم ثلثه ثم ينام ثلثه. فصيام داود هذا أفضل الصيام على الإطلاق. لكن قد يكون هناك شيء مما يخل بترتيب الإنسان وتنظيمه نفسه على هذا الصيام الفاضل، قد يتعارض عنده نصوص، ف إذا اقتضى صيام داود أن يصوم الجمعة مثلا، يعني يفطر الخميس يصوم الجمعة يفطر السبت، يترتب على ذلك إفراد الجمعة. إذا أفطر الجمعة وصام السبت صام الأحد، يترتب على ذلك إفراد السبت، وهكذا. فهل نستطيع أن نوفق بين ما جاء النهي عن إفراده وبين صيام داود؟ وهل نستطيع أن نجمع بين أكثر من نص في صيام النوافل المرغب فيها؟ هل نستطيع أن نصوم البيض مع صيام داود؟ هل نستطيع أن نصوم الاثنين والخميس مع صيام داود؟ نصوم الاثنين ما صوم الخميس، صوم الخميس ما صوم الاثنين، وهكذا. أظن هذا ظاهر، فعلينا أن نرجح. فهل معنى الإطلاق في أفضل الصيام صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما على إطلاقه، بمعنى أنه يستمر طول العام يستثني من ذلك الأيام التي يحرم صيامها كيوم العيدين وأيام التشريق، ومع ذلك يصوم يوما ويفطر يوما، ولو اقتضى الأمر أن يكون بعض هذه الأيام مفضولا بالنسبة إلى غيرها؟ تصورنا ولا ما تصورنا؟ نعم، يعني إذا صمنا على صيام داود صمنا السبت والاثنين والأربعاء، واضطررنا أن نفرد الجمعة بالصيام، والأسبوع الثاني إذا بتصوم إيش؟ الأحد والثلاثة والخميس، تفرد السبت بالصيام الثاني. فهل نقول نطرد هذا ونصوم يوما ونفطر يوما طول العام ولا نستثني من ذلك إلا ما حرم الله صيامه؟ أو نقول نحرص على أن نصوم صيام داود ونقدم الأيام الفاضلة كالبيض والاثنين والخميس، ويكون ما جاء في الحث على صيام داود أغلبي؟ وهل يجزئ عن صيام يوم وإفطار يوم الجمع بأن يصوم الإنسان أسبوع متتالي ويفطر أسبوع، أو ينتقي من الأسبوع على أيام الفاضلة ويفطر يومين على التوالي، يصوم البيض ويحسب حسابه لما بعدها؟ فداود يصوم شطر الدهر، فهل يكفي أن نصوم شطر الدهر ولو لم نرتب الترتيب المذكور الحديث يصوم يوما ويفطر يوما؟ هذه مسألة تحتاج إلى عناية. الناس والله الحمد كبار وصغار، ذكور وإناث، اتجهوا إلى نوافل العبادات، بدأ يظهر يعني الصيام في بيوت المسلمين والله الحمد بعد غفلة طويلة، سببها الانشغال بلقمة العيش قديما قبل عقود، ثم استمر الأمر على شيء من الغفلة ثم رجع الناس. هذا شيء ملحوظ لله الحمد، الإقبال ملحوظ. فهل يقال صوموا الاثنين والخميس نعم والبيض، وإذا حصل المجموع نصف الدهر هذا صيام داود؟ أو نقول لا بد من الترتيب، تصوم الأحد تفطر الاثنين، تصوم الثلاثة تفطر الأربعاء، وهكذا. ولو ترتب على ذلك إفراد بعض الأيام التي جاء النهي عن إفرادها كالجمعة والسبت، ماذا نقول؟ نعم، شو المرجح هنا؟ ظاهر الحديث على إطلاقه، ولو ترتب على ذلك إفراد الجمعة، صمتي أمس؟ صمتي الخميس؟ قالت لا. تصومين غدا؟ قالت لا. قال إذن أفطري. هذا نص في الموضوع أن الجمعة لا تفرد، الحديث أم المؤمنين. وصيام داود يلزم عليها، لأن لن تصوم الخميس ولا تصوم السبت، لن تصوم الجمعة، وقد أمرت أم المؤمنين بأن تفطر. هل نقول أن الحظر مقدم، والذي حثك على هذا الصيام هو الذي منعك من إفراد الجمعة؟ وإذا كان لا يمنعك من الصيام إلا اتباع الآثار، اتباع التوجيهات الشرعية، يكتب لك الصيام، لأن ما في شرعنا مقدم على ما في غيره. والمسألة جديرة بالعناية، مسألة الآن كثير من الناس والله الحمد يصوم، موجود في بيوت المسلمين أن يصوم يوم ويفطر يوما. يخرج من هذه القاعدة وهذا العمل المرتب ما جاء النهي عن صيامه كالعيدين وأيام التشريق، وما جاء النهي عن إفراده، لأن الحظر المنع مقدم على الأمر فضلا عن الإباحة. هذه مسألة. المسألة الأخرى، النبي عليه الصلاة والسلام قال أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، ولا حفظ عنه عليه الصلاة والسلام أنه فعل ذلك. لكن هل نحن مطالبون بفعله أو بقوله؟ بقوله، لأن الفعل لا عموم له. يبقى أنه من كان في مثل وضعه عليه الصلاة والسلام في العمل العام الذي يخدم الأمة والصيام يؤثر عليه ويعوقه عن تحقيق بعض المصالح المنوطة به، يكون في حقه الفطر أفضل تحصيلا للنفع المتعدي. يعني لو قدرنا شخص يؤثر عليه الصيام، وهذا موجود عند بعض الناس، موجود عند بعض الناس إذا صام لا يستطيع أن يزاول عمل. نفتر مسألة في قاضي، في مفتي، في مدرس نفعه عام، هل الأفضل أن نقول صم صيام داود ولا صار يوم من الصائم فيه احتجب عن الناس لأنك لا تستطيع التوفيق، أو نقول أفطر وانفع الناس؟ نعم، لأن نفع المتعدي أفضل من النفع القاصر غالبا، وليس هذا على إطلاقه، ليس هذا على إطلاقه. فالصلاة نفعها قاصر والزكاة نفعها متعدي، والصلاة أفضل من الزكاة كما هو معروف، صلاة الركن الثاني، لكن هذا غالبا. النفع المتعدي أفضل من النفع القاصر، فنقول لمثل هذا الأفضل أن تترك الصيام إذا كان يعوقك عن النفع المتعدي، لا سيما إذا كان هذا النفع له شيء من العموم والشمول بحيث تكون مصالح الأمة معلقة به. إذا ترتب على ذلك تضيع هذه المصالح نقول لا تطوع بالصيام، وإذا علم الله نيتك أثابك على قدر ما نويت. إذا علم الله أنه ما حبسك عن الصيام إلا هذا النفع نقول الحمد لله. المؤلف رحمه الله تعالى يحرص أن تكون عباراته بأدلة، فيحرص أن يصوغ العبارة على مقتضى وعلى وفق حديث، على وفق حديث، لأن حديث أفضل الصيام صيام داود من حديث عبد الله بن عمرو. متى قال الرسول عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمرو هذا الكلام؟ عبد الله بن عمرو عنده رغبة أكيدة وشديدة لمزيد العبادات والطاعات، فهل مثل هذا الذي عنده الرغبة الشديدة يبدأ فيه بالأشد أو يبدأ فيه بالأسهل؟ هذا عنده رغبة شديدة، عبد الله بن عمرو جاء متحمس بصوم الدهر ويقوم الليل ولا يفتر. نعم، هل مثل هذا يقال أفضل الصيام صيام داود، صم يوما وأفطر يوما، أو يقال صم ثلاث أيام من كل شهر كانك صمت الدهر؟ لأن فرق بين شخص لديه رغبة شديدة في فعل الخير وبين آخر يلمح منه ويشم منه رائحة التساهل. نعم، جاء عبد الله بن عمرو يبي يصوم النهار كله الدهر كله ويقوم الليل كله ويقرأ القرآن في كل يوم. النبي عليه الصلاة والسلام قال له اقرأ القرآن في شهر. لكن هل مناسب أن يوجه طلاب العلم، يوجه طلاب العلم أن يقرأوا القرآن في شهر مع ما عرف عند كثير منهم من التساهل؟ لا، يقال لهم السلف يختمون كل يوم وعساهم يقرؤون بعد. المسألة مسألة علاج، تعالج شخص أمامك، شخص عنده حرص وزيادة في زيادة رغبة في الخير، إن عاملته في الأشد زاد يا أخي، عنده رغبة شديدة. ولذلك عبد الله بن عمرو ما قبل توجيه النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له اقرأ القرآن في الشهر، قال أنه يطيق أكثر من ذلك. قال اقرأ القرآن في الشهر مرتين، قال أطيق أكثر من ذلك. إلى أن قال له اقرأ القرآن في 7 ولا تزد، وزاد قرأ القرآن في 3، لأنه فهم أن النهي رفقا به لا منعا من القراءة. ولذلك ندم في آخر عمره أن خالف هذا الأمر، صار يتعب قراءة القرآن في 3. الرسول عرض عليه الصيام بالتدريج، الأقل ثم الذي يليه ثم الذي يليه، إلى أن قال له في النهاية بدلا من أن صوم الدهر صوم يوما وأفطر يوما. فأنت تنظر في من أمامك ممن تخاطبهم، أمامك جمع يغلب عليهم التشدد ويغلب عليهم التحري ويغلب عليهم الحرص على الخير، تخفف. مسألة علاج، تريد أن تنفعهم في أمور دينهم ودنياهم، وتجعل هناك توازن. الدين الإسلام لله الحمد دين توازن، وبالعكس لو كانت تشوف ناس منصرفين وتأتي بالنصوص التي تحثهم على الخير والازدياد منه. أخي أعني على نفسك بكثرة السجود. الرسول صلى الله عليه وسلم قام حتى تبطلت قدمه، يعني لو يقال مثل عبد الله بن عمرو بن العاص الرسول قام حتى تبطلت قدمه، هل بينام من الليل شيء؟ لا. نعم، المقصود أن النصوص الشرعية علاج، كما يقال نظيره في من يلاحظ عليه التشدد والتنطع مثل هذا، نعم يعالج بأحاديث الرجاء وأخبار الرجاء، نصوص الرجاء. والعكس، إذا وجد شخص منفلت يعالج وضعه بنصوص الوعيد، والخير في الجمع بينهما. لكن أنت تعالج شخص، مثل الآن شخص مرتفع الحرارة تعطي شيء خفض الحرارة، شخص منخفض الحرارة تعطي شيء رفع الحرارة، وهكذا. فعبد الله بن عمرو عنده رغبة شديدة في عمل الطاعات، لو قيل له من أول مرة صم يوما وأفطر يوما قال ما في فرق بين ما اقترحته وبين صيام داود، المسألة أصوم كل يوم وش الفرق. لكن بدأ به بالتدريج. وأفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الذي يدعونه المحرم، أفضل الصيام بعد رمضان. جاءت النصوص بإطلاق رمضان من غير إضافة شهر، وإن وجد في السلف من يكره قول رمضان قبل إضافة الشهر إليه، من غير إضافة الشهر إليه. وفي الحديث الصحيح من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من صام رمضان ما في شهر، كره بعض السلف أن يقال رمضان من غير إضافة الشهر إليه، لكن النصوص تدل عليه. وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله الذي يدعونه المحرم، النص تدعونه المحرم، فأفضل الصيام ما كان في شهر الله المحرم. والمحرم أحد الأشهر الحرم الأربعة، 3 سرد، القعدة والحجة والمحرم ورجب، رجب مضر. والعبادة في هذه الأشهر فاضلة، حتى توقف ابن القيم في تفضيل عمرة رمضان على عمرة الأشهر الحرم، توقف ابن القيم بذلك. والسبب بذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر 4 مرات، ليس منها واحدة في رمضان، إنما كلها في القعدة. وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم. ثم جاء بنص آخر، ذكرنا أن المؤلف رحمة الله عليه، وهذا مما يميز هذا الكتاب، كتاب عظيم، تأليف إمام من أئمة الدين، من أئمة العلم والعمل، يحرص أن تكون العبارات بنصوص. ولذا تولى شيخ الإسلام تيمية شرح كتاب، ما شرح كتاب غير هذا الكتاب لأهميته. وما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من 10 ذي الحجة، وما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من 10 ذي الحجة. وجاء المؤلف بهذا الحديث ليدلل ويبرهن على استحباب صيام عشر الحجة، والمراد بذلك الغالب بحيث لا يدخل يوم العيد الذي هو العاشر. وما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من عشر الحجة. قيل يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل إلا رجل خرج بنفسه وماله المرجع من ذلك بشيء. فالعمل الصالح في هذه الأيام أفضل من العمل في غيرها، حتى قال بعضهم أن العمل في نهار هذه العشر أفضل من العمل في نهار العشر الأخير من رمضان. وعلى هذا يستحب بل يتأكد صيام هذه الأيام العشر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حث على العمل الصالح في هذه الأيام وبين بنصوص كثيرة أن الصيام من أفضل الأعمال، أن الصيام من أفضل الأعمال. قد يقول قائل ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يصوم العشر، كيف نقول باستحباب صيام العشر والرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يصوم؟ نقول أيضا الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يصوم يوما يفطر يوما، وحث على عمرة في رمضان وقال لا تعدل حجة في رواية الحجة معي ومعتمر في رمضان. ويكفينا من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في تفضيل العمل الصالح في هذه الأيام ومن أفضل الأعمال الصيام. فإذا ربطنا هذا بهذا قلنا الصيام في هذه العشر مستحب. كونه عليه الصلاة والسلام ما صام لحديث عائشة في صحيح مسلم لما أشرنا إليه في صيام داود، لأنه يتولى الأعمال العامة للأمة، أعمال الأمة منوطة به. والأمر الثاني أنه لو تضافر قوله مع فعله ما طابت نفس مسلم إلا أن يفعل. إيش معنى هذا الكلام؟ في قول عليه الصلاة والسلام عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي رواية حجة ما، وترون الزحام امتثالا لهذا التوجيه، الزحام الشديد. يعني كيف تصورون الوضع لو كان النبي عليه الصلاة والسلام مع ذلك اعتمر في رمضان؟ لكان أمر أشد. فالنبي عليه الصلاة والسلام يبين فضل العمل ويتركه شفقة بالأمة، دخل الكعبة وندم على ذلك خشية أن يشق على أمته، قام ليلتين أو ثلاث من رمضان وترك خشية أن يفرض القيام على الأمة، وهذا من شفقته عليه الصلاة والسلام ونصحه لأمته. ولا يأتي من يقول أن صيام العشر غير مشروع لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما صام، نقول لا مشروع. أفضل الأعمال في هذا، ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من عشر الحجة. والإمام أحمد رحمه الله تعالى ثبت عنده، يقول ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم العشر من حديث بعض أمهات المؤمنين. فكون عائشة تقول ما صام وأخرى تثبت أنه صام، والقاعدة أن المثبت مقدم على النافي لأنه على زيادة علم، يحتمل أن عائشة لطول العهد نسيت، وغيرها حفظ وأثبت لأن عمرت بعده قرابة 50 سنة وأثبت غيرها أنه صام. المقصود أن صيام العشر من أفضل الأعمال، من أفضل ما يتقرب به الإنسان، وهذا محفوظ عن سلف هذه الأمة وأئمتها. فمن صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله. من صام رمضان أكمل صيام رمضان وأتبعه، مفهوم أتبعه أنه أكمل صيام شهر رمضان ثم بعد ذلك أتبعه بصيام ستة أيام من شوال. هنا مسألة التطوع بالصيام قبل القضاء، قضاء الواجب، يعني مفهوم أتبعه أنه صام الشهر كاملا بما في ذلك القضاء إن كان عليه قضاء، ثم أتبع ذلك بصيام ستة أيام من شوال. من صام رمضان وأتبعه فهل يجوز التطوع قبل القضاء؟ شخص عليه 6 أيام من رمضان، مسافر، أو امرأة حاضت 6 أيام من رمضان، أفطرت عليها القضاء والمسافر عليها القضاء، بقي من شوال 6 أيام فقط، هل نقول له أو نقول لها هذه 6 الأيام اقضي فيها الواجب وتخلصي من عهدة الواجب بيقين، أو نقول النفل وقته مضيق والقضاء وقته موسع، حصلي أجر 6 والقضاء لاحقين عليه لأن وقته موسع؟ يعني التطوع قبل القضاء يجوز ولا ما يجوز؟ نعم. لماذا؟ كيف؟ قد يتوفق، لكن لو قال أنا باقي 6 أيام، نعم، إما أنك أما نب صائم من 6 الأيام، 6 من شوال، ولا القضاء بخليه للشتاء، تخلونا أصوم هذه 6 غانم 6 شوال، قالوا لا اقض ما عليك، قال القضاء موسع لي إلى شعبان، أحد يحجر عليه؟ ما أحد يحجر عليه، يقول أنا بخلي القضاء على الشتاء، ما أحد يمنعه ولا أحد يقول له يمكنك تموت تقضى الآن، هو أخذ موسع. هل يقدم الواجب الموسع مع أنه يقضي 1 ساعة على المندوب الذي تضايق وقته بحيث لا يستوعب غيره؟ الآن لو انتبه الإنسان لصلاة الصبح وقد طلعت الشمس، هل نقول بادر بصلاة الفريضة أو نصلي 2 ركعة ثم تأتي بالفريضة؟ نعم، يأتي بال2 ركعة ثم بعد ذلك، لأن وقت الآن صار الوقت 1 ساعة، خرج وقته وانتهى، يأتي بال2 ركعة النفل ثم يأتي بالفريضة. على كل حال، المسألة التي معنا مسألة خلافية بين أهل العلم. ثبت في الصحيح أن عائشة كان يكون عليها القضاء من رمضان فلا تتمكن من قضائه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم منها. هل نقول إن عائشة ما تتنفل مطلقا، ما تصوم 6 ولا تصوم يوم عرفة يكفر 2، ما تصوم يوم عاشورة؟ نعم يا إخوان، شو نقول؟ هل يظن بعائشة أن لا تصوم النوافل أبدا؟ ما تصوم نوافل؟ تسمع النصوص الصحيحة الصريحة من النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة في أن يوم عرفة يكفر 2، يوم عاشورة يكفر 1 ولا تصوم، ومن صام رمضان واتبعه 6 من شوال ولا تصوم، مع أنها تؤخر القضاء إلى شوال. هل يظن بعائشة هذا؟ هذه حجة من يقول بجواز تقديم صوم النفل على القضاء، لأن القضاء وقته موسع ولا أحد يلزم بالقضاء قبل دخول رمضان الثاني، والأكثر على أنه لا يتطوع حتى يخرج من عهدة الواجب. ومن أصرح الأدلة أتبعه، لأن الذي يصوم 6 قبل أن يكمل عدة رمضان ما يكون أتبعه، يعني صام في أثنائه، ما يكون أتبع صيام رمضان، فكأنما صام الدهر كله، فكأنما صام الدهر كله. الآن صيام رمضان مع 6 شوال ممدوح ولا مذموم؟ إيش؟ ممدوح. صيام الدهر ممدوح ولا مذموم؟ مذموم. إذن كيف يشبه الممدوح بالمذموم؟ فكأنما صام الدهر كله، وثبت النهي عن صيام الدهر، إذن يثبت النهي في عن شبهه صيام الدهر. لو إنسان صام الدهر يؤجر. الوحي من أنواعه كما في الحديث الصحيح حديث ابن عباس، أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس. الوحي محمود والجرس مذموم، كيف؟ نعم، كيف شبه المحمود بالمذموم؟ نعم، من وجه دون وجه، من وجه دون وجه، يعني تشبيه رؤية الباري برؤية القمر من وجه دون وجه، يعني في الوضوح لا في مشابهة المرء بالمرء. يعني في الرؤية فقط. هنا الجرس له جهتان، جهة قوة صوت وتدارك يشبه به الوحي، وقوة وجهة إطراب، نعم جهة إطراب وجهة قوة في الصوت وتدارك في الصوت، يمكن أن يشبه من جهة ولا يشبه من جهة. الجهة التي ذم فيها لا يشبه. إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. هنا نهينا عن التشبه بالبعير، وأمرنا بأن نقدم اليدين قبل الركبتين. البعير يقدم يديه قبل الركبتين، وقد نهينا عن مشابهته وأمرنا بتقديم اليدين قبل الركبتين. كيف يجي هذا ولا تناقض؟ نعم، يعني المشابهة، مشابهة البعير في بروكه، لأنه متى يقال في اللغة برك البعير وحصحص البعير؟ إذا أثار الغبار وفرق الحصى. فإذا قدمنا اليدين ونزلنا على الأرض بقوة مثل بروك البعير جاء النهي، لكن إذا وضعنا اليدين مجرد وضع قبل الركبتين امتثلنا الأمر ولا أشبهنا البعير، وحينئذ لا نحتاج إلى أن نقول الحديث مقلوب ولا فيه أدنى إشكال. هذا استطراد يوضح ما نحن فيه. أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله، الشهر بعشرة أشهر، لأن الحسنة نعم بعشرة أمثالها، والستة عن شهرين عن ستين يوما، لأن الحسنة بعشرة أمثالها. إذن كأن الإنسان صام الدهر، ظاهر ولا مظاهر؟ قد يقول قائل أنا أصوم رمضان عن عشرة أشهر وأصوم في القعدة ستة أيام عن ستين يوم، تصير كأن صمت الدهر كله، صح ولا لا؟ نعم، وش اللي يفضل شعبان على القعدة ولا الحجة؟ ما دام العشرة الحسنة بعشر أمثالها، وش الفرق؟ أنا أضمن رمضان لأنه فريضة لا أستطيع أن أتصرف فيه عن عشرة أشهر وستة الأيام من أي شهر، ليش في شوال؟ لأن الحسنة هذا أمر معقول، يعني حسابي الحسنة بعشر أمثال، ستة الأيام ستين يوم، وستين اليوم شهرين، نضيفها العشرة أشهر هذه سنة، كان صمت الدهر. الآن ما هو معلل هذا؟ ظاهر العلة وعلته منصوصة، علته منصوصة، معنا بنستنبط علة، علته منصوصة، الحسنة بعشر أمثالها والشهر بعشرة أشهر وستة الأيام عن ستين يوم من أي شهر كان، وجاء صيام ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها. فما الذي يفضل شوال على القعدة؟ والعلة منصوصة، يعني شيء واضح حسابي. نعم، احنا يا اخوان ما احنا بنبي نعترض على الشارع، احنا نبي نقرر اشكال ثم نسعى في حله. الا يرد مثل هذا؟ ما يرد. يمكن ان يقال ما دام سته ايام عن ستين يوم في اي شهر كان، احنا ضمننا رمضان عن عشره اشهر وسته ايام من عن ستين يوم في اي شهر، شو المعنى؟ قد يقول قائل فلماذا اقيد بشوال؟ مسابقة بالخيرات، يعني أنا أسابق صيام الست وأجل قضاء رمضان إلى شعبان، يجوز لي هذا؟ الإشكال وارد ولا ما هو بوارد؟ له وجه ولا ما له وجه؟ المسألة حسابية وكلها مبنية على نصوص، نريد أن نخرج من هذا الإشكال. نحن في حلقة تدريس وعلم، نحن نلقي شبه على عوام. نعم، ما في تعليم إلا بهذه الطريقة، نبي نعترض على الشارع. نعم، في حكمها، نعم، ليكون الأجر واحد، لأنه أتبعنا رمضان بالست من شوال ليكون أجر الدهر من جنس رمضان، بينما لو صمنا من القعدة ما صارت مثل شعبان شوال الملحق برمضان، فشعبان الست هذه من شعبان ملحقة بشهر رمضان، فكأنه صام الدهر كله من جنس رمضان، الملحق بالشيء أتبعه كأنه منه. وصيام يوم عاشوراء كفارة سنة، كفارة سنة، وصيام يوم عرفة كفارة سنتين. النبي عليه الصلاة والسلام قدم المدينة فوجدهم يصومون، وجد اليهود يصومون، ف فسألهم فقالوا إن هذا يوم نجى الله فيه موسى وقومه وأهلك فيه، قال نحن أحق بموسى. وفي آخر أمره عليه الصلاة والسلام قال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، في رواية مع العاشر، من أجل مخالفة اليهود. اليهود يصومون عاشورا فقط، وكان النبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر يحب موافقتهم، يحب موافقتهم تأليفا لهم، لكن لما أيس منهم أمر بمخالفتهم كما هنا وكما في فرق الشعر. وصيام يوم عاشوراء كفارة سنة، وصيام يوم عرفة كفارة سنتين، احتسبوا على الله أن يكفر السنة الماضية والباقية، والتكفير إنما يكون للصغائر، فرمضان إلى رمضان، والعمرة إلى عمرة، والصلاة الخمس كفارة لما بينها ما لم تغش كبيرة. نص ما اجتنبت الكبائر، فدل على أن الكبائر لا تدخل في هذا التكفير. إذن شخص صام رمضان واعتمر، يعتمر في السنة مرارا، ويصلي الصلوات الخمس، ويصوم يوم عاشوراء يوم عرفة، والمكفرات عنده كثيرة، ويجتنب الكبائر، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فاجتناب الكبائر مكفر للصغائر. إذا كانت الصغائر مكفرة بمجرد اجتناب الكبائر، فماذا يبقى للصلوات الخمس ورمضان والعمرة إلى العمرة وبقية المكفرات؟ أقول إن بقي شيء من الصغائر كفرتها، وإن لم يبقى خفف عنه ما شاء الله من الكبائر، يخفف عنه إذا انتهت الصغائر. وصيام يوم عرفة كفارة سنتين، ولا يستحب لمن بعرفة أن يصومه، والعلة ظاهرة، لأن الصائم يضعف عن الدعاء والتضرع والعبادة في هذا المكان في هذا الزمان عشية يوم عرفة يضعف. والنبي عليه الصلاة والسلام شرب على مرأى من أصحاب الموقف، والخير في اتباعه عليه الصلاة والسلام. قد يقول قائل كون الإنسان صائم في هذا الموقف متعرض لنفحات الله على أكمل حال وأكمل هيئة، صائم وصيام يوم عرفة كفر سنتين، هذا أجر أجدى وأحرى بالقبول، لماذا لا نصوم؟ والمسألة الآن لا تكلف، يعني مهنة مشقة مع التكييف ومع الأمور التي تساعد على الراحة كثيرة، أمور تيسرت والله الحمد. فيقول لماذا لا أضم مع الوقوف في هذا الموقف العظيم والتعرض لنفحات الله وأتوسل إليه وأتقرب إليه بالصيام الذي يكفر سنتين؟ النبي عليه الصلاة والسلام أفطر، شرب لبنا من قدح وهم ينظرون إليه عليه الصلاة والسلام، وكل خير في اتباعه. جاء في الحديث نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، لكن الحديث فيه مقال، الحديث فيه مقال، ولذا يرى بعضهم كابن عمر وغيره استحباب الصيام، وصامه كثير من السلف، ويرى آخرون تحريم الصيام لحديث نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة. وعلى كل حال التحريم مبني على ثبوت الخبر، والخبر فيه ضعف. وإذا سئلنا عن الأكمل والأفضل، لا شك أن الفطر أكمل وأفضل، لأنه فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ولا يستحب لمن عرفة أن يصومه، ويستحب صيام أيام البيض، يستحب صيام أيام البيض، وهي 13، 14، 15 من كل شهر، لحديث أبي ذر رضي الله عنه الأمر بصيام 3 أيام من كل شهر والحث عليه، أوصى به النبي عليه الصلاة والسلام جمع من أصحابه، حديث أبي هريرة وأبي ذر وأبي الدرداء وجمع من الصحابة أوصاهم بصيام 3 أيام من كل شهر. لكن تخصيص البيض وتعيين البيض جاء في حديث أبي ذر، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر 3 أيام، 13، 14، 15، مخرج في السنن وصحيح ابن حبان وغيرها. تسمى بيض لأن الليالي تبيض بنور القمر في هذه الليالي. فالحث على صيام 3 أيام من كل شهر مطلق يمكن تقييده بهذه الأيام. لكن قد يقول قائل: أنا أصوم 3 أيام من كل شهر، جاء الحث على صيام الاثنين، أبا أصوم الاثنين، كل اثنين أبا أصوم، وأريد أن يدخل في ذلك صيام الاثنين، صيام 3 أيام من كل شهر، ومن صام يوما في سبيل الله، وأريد أن أدخل الجميع كلها. هنا يحصل لما يحصل يحصل، فضل الله واسع، فضل الله واسع. والاثنين والخميس جاء في الحديث أنه ترفع الأعمال في الاثنين والخميس، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وجاء أيضا عن صيام الاثنين أنه يوم ولدت فيه ووحي إلي وبعثت فيه إلى آخر. المقصود أن يوم الاثنين آكد من الخميس، لأن فيه أكثر من سبب في أجوبته عليه الصلاة والسلام. والاثنين والخميس والصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، إن شاء صام وإن شاء أفطر ولا قضاء عليه، لأنه أمير نفسه. لكن لا ينبغي أن يبطل عمله بغير عذر. شخص صام الاثنين أو الخميس، دعي إلى وليمة ورأى أن فطره أفضل، لأنه يجبر خاطر أخيه المسلم يفطر أفضل، وجاء الأمر بإجابة الوليمة. إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليجب، فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليصلي، يعني فليدعو. وعلى كل حال المتطوع أمير نفسه، لكن لا ينبغي أن يفطر بغير عذر، لأن هذا عمل تيسر يسره الله لك وشرعت فيه وأجره عظيم، لا ينبغي أن تبطله. إن شاء صام وإن شاء أفطر ولا قضاء عليه، ولا قضاء عليه، لأنه أمير نفسه وصام من غير إلزام، والقضاء له يحكي الأداء، القضاء يحكي الأداء، فما دام الأداء سنة فالقضاء مثله، لا قضاء عليه. وكذلك سائر التطوع تطوع بأي عمل من الأعمال ثم قطعه لعارض راجح، لا يلزمه أن يأتي بغيره قضاء، إلا الحج والعمرة. عرف مستثنى لقوله جل وعلا: وأتم الحج والعمرة لله. من شرع في الحج النفل يلزمه إتمامه، من شرع في عمرة النفل يلزمه إتمامها، لأن الله جل وعلا يقول: وأتم الحج والعمرة لله. كما أنه جاء النهي عن إبطال العمل: ولا تبطلوا أعمالكم. إلا الحج والعمرة فإنه يجب إتمامهما وقضاء ما فسد منهما. إذا فسد الحج يمضي الحاج في فاسده وعليه القضاء من قابل. وأفتى بذلك الصحابة. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين، يوم الفطر ويوم الأضحى، أن يومي العيدين يحرم صيامهما ولا ينعقد، ولا ينعقد. وهذا بالإجماع، والنهي متفق عليه من حديث عمر وأبي هريرة وغيرهما، لا يجوز أن يصام يوم عيد الفطر ولا يوم عيد الأضحى. وكذلك أيام التشريق قد جاء في الحديث عند مسلم وغيره: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، فهي من أيام العيد، لا يجوز صيامها إلا ما استثني، إلا أنه رخص في صومها للمتمتع إذا لم يجد الهدي. المتمتع إذا لم يجد الهدي عليه صيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. هذه الأيام 3 إن لم يتمكن من صيامها قبل يوم العيد صامها أيام التشريق. إذا كان يغلب على ظنه أنه لن يجد الهدي وصار حجا متمتعا نقول له أحرم في اليوم السادس، صم السادس والسابع والثامن، نعم، وأفطر يوم عرفة لتتقوى على العبادة. إن كان يغلب على ظنه أنه يجد الهدي ثم جاءه يوم العيد ما وجد هدي يصوم أيام التشريق، رخص له في أن يصوم أيام التشريق. هل يجوز أن يصوم الأيام الثلاثة قبل إحرامه بالحج؟ متى يحرم بالحج؟ في يوم التروية المتمتع، في يوم التروية اليوم الثامن. هل نقول يلزمك أن تحرم بالحج في اليوم السادس لكي تصوم السادس والسابع والثامن أو ليلة السادس، أو ليلة السابع صوم السابع والثامن والتاسع على القول بجواز صوم يوم عرفة، أو نقول يجوز له أن يصوم قبل أن يحرم، يعتمر يؤدي العمرة ويتحلل منها ثم يصوم ثلاثة أيام ثم يحرم بالحج يوم التروية، يجوز ولا ما يجوز؟ نعم، لأن النص ثلاثة أيام في الحج وفي للظرفية، فمفهومه أنه يحرم بالحج قبل يوم التروية ليصوم ثلاثة أيام قبل يوم عرفة أو قبل يوم العيد على الخلاف في صيام يوم عرفة. إذا كان للعبادة سبب وجوب ووقت وجوب، إذا كان للعبادة سبب وجوب ووقت وجوب لا يجوز له أن يقدمها عليهما ويجوز له التأخير عنهما، لا يجوز التقدم عليهما اتفاقا ويجوز له تأخيرها عنهما اتفاقا والخلاف فيما بين السبب ووقت الوجوب. ما معنى هذا الكلام؟ شخص حلف أن لا يزور فلانا، حلف أن لا يزور فلان، فرأى من الخير أن يزور فلان، لا أحلف على شيء فأجد غير خير منه إلا كفرت عن يميني ثم أتيت الذي هو خير، وفي بعض النصوص إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني، فجاء التكفير قبل الحنث. لكن هل يكفر قبل انعقاد السبب، قبل الحلف، قبل اليمين؟ لا، ويجوز أن يؤخر التكفير عن اليمين بعد انعقاد سببه وهو اليمين وبعد وقت وجوبه وهو الحنث، يجوز، لكن بينهما بين اليمين والحنث هذا محل الخلاف والنص دليل على جوازه. إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. وهنا سبب الوجوب الإحرام بالعمرة، لأن العمرة جزء من الحج بالنسبة للمتمتع، لأن الحج الهدي إنما وجب بالعمرة والحج معا، لو كانت عمرة فقط ما لزمه دم، لو كان حج فقط ما لزمه دم، إذن العمرة لها دخل في الدم، والإحرام بها مع نية التمتع، نعم، انعقاد لسبب الدم، فانعقد سببه بالإحرام بالعمرة، ووقته بعد الإحرام بالحج ليكون في الحج، فلا يجوز أن يصوم ثلاثة أيام قبل إحرامه بالعمرة، ويجوز اتفاقا أن يصوم الثلاثة أيام بعد الإحرام بالحج، والخلاف فيما بينهما، والمسألة قاعدة عند ابن رجب ولها نظائر وأمثلة تراجع في قواعد ابن رجب رحمه الله. إلا أنه رخص في صومه للمتمتع إذا لم يجد الهدي، وليلة القدر في الوتر في العشر الأواخر من رمضان، ليلة القدر ليلة عظيمة خير من ألف شهر، اختلف فيها أهل العلم على نحو من 50 قولا، على نحو من 50 قولا استوفاها ابن حجر في فتح الباري، وهي ليلة من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، بعض الروايات وما تأخر، وهي خير من ألف شهر كما في القرآن، ومن حرمها حرم الخير كله، وهي الراجع عند أهل العلم أنها في رمضان، وأنها في العشر الأواخر، وأوتار العشر الأواخر آكد من أشفائه، أوتار العشر الأواخر آكد من الأشفاء كما جاء بذلك الخبر في العشر الأواخر من رمضان. والخلاف بين أهل العلم في أرجح الليالي، ولكل قول دليله من صحيح السنة ومن أقوال سلف الأمة. ولذا ليلة 21 فيها دليل في الصحيح، ليلة 23 قول جمع من أهل العلم، ليلة 25، ليلة 7 قول الأكثر من الصحابة والتابعين. نعم، ولذا يرى جمع من المحققين أنها ليست في ليلة بعينها، بحيث تتكرر كل سنة ليلة 27، بل هي متنقلة في أوتار العشر. ليلة القدر متنقلة، يمكن السنة هذه في 21، في 21 كما جاء في الحديث الصحيح الصحيحين: رأيتني أسجد صبيحتها في ماء وطين، يعني وهي ليلة 21، رأي النبي وحي. نعم، وجاء أدلة استوعبها واستوفاها مع من قال بها من أهل العلم الحافظ بن حجر في فتح الباري، ومع ذلك خرج النبي عليه الصلاة والسلام ليخبرهم عن ليلة القدر، فتلاحى رجلان من المسلمين فرفعت، يعني رفع تعيينها، ما رفع وجودها عن الأمة، لا هي موجودة لكن رفع تعيينها، وهذا من شؤم التلاحي. وأيضا هناك حكمة في رفع تعيينها لكي يجتهد المسلم، يجتهد المسلم ويطرق الخير من أبواب لا من باب واحد، فلم تعين لكي يزداد اجتهاد المسلم ويعظم أجره في طلبها، كإخفاء ساعة الجمعة مثلا. نعم، لكي يجتهد المسلم فيبحث عنها ويكثر من صدق اللجأ إلى الله عز وجل وانكسار بين يديه لعله أن يصادفها. ومن قام العشر إيمانا واحتسابا ضمن له أنه قام ليلة القدر. لها علامات ولها، ذكرها أهل العلم واستوفوها في الشروح، لا نطيل بذكرها. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وهل يحس بها؟ هل يمكن يحس بها الإنسان أو لا يحس؟ يعني يمكن أن يقوم العشر ولا يدري أيه ليلة القدر؟ ممكن، ويحصل له أجرها ولو لم يحس بها عند جمهور أهل العلم، وإن قال بعضهم أنه قد يحس بها، وإذا لم يحس بها فإنه لا يدركها. وحديث عائشة، نعم، أنها قالت يا رسول الله إن وافقتها فبما أدعو؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، يدل على أنها يحس بها، لا سيما بالنسبة للقلوب الواعية الحاضرة السليمة يدركونها. وليلة طلقة بلجة راكدة لا قارة ولا حارة، والله المستعان، لا يرمى فيها بشهاب، إلى غير ذلك من العلامات التي جاءت بها الأخبار.